حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. دعا المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي بن صالح المالكي الأمم المتحدة إلى إدارة أمن مطار صنعاء والمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب فيه. وأكد المالكي في بيان صدر يوم أمس الخميس أنه في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب، فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية. وأضاف إن إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات الميليشيات الحوثية المسلحة من خلال عمليات تهريب الأسلحة حسب قوله. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عبر في تغريدة على حسابه في تويتر نشرها يوم أمس الخميس بفتح مطار صنعاء بأسرع وقت ممكن بغية تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين وتأمين المساعدات الإنسانية لهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي قبل يوم واحد من دعوة يحيى محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الحوثيين والقوات الموالية لهم إلى استهداف مطارات السعودية والإمارات ردا على استمرار إغلاق مطار صنعاء. وقال يحيى صالح الذي هو عضو في الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي، قال في حوار تلفزيوني إن إغلاق مطار صنعاء يعتبر جريمة، متهما المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتواطؤ مع ما وصفه بالعدوان. وأضاف نجل شقيق الرئيس السابق: إذا أردنا فتح مطار صنعاء علينا أن نكون واقعيين مع هذه العقليات العنجهية والمتخلفة. الحل يكمن في إعلان مطار الرياض ومطار جدة ومطار أبو ظبي ودبي أهدافا عسكرية تحت مرمى نيران الجيش اليمني. مستمعينا الكرام، هل هناك علاقة بين تهديد صالح بضرب المطارات السعودية والإماراتية والدعوات الحالية إلى فتح مطار صنعاء بالسرعة القصوى؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيت. القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يعني نبدأ مباشرة بصلب الموضوع فيما يخص يعني آخر تطورات الأوضاع حول اليمن. يعني دعا المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية الأمم المتحدة يعني إلى إدارة أمن مطار صنعاء والمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب فيه. وكان أيضا يعني المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أيضا يعني طالب بفتح مطار العاصمة اليمنية صنعاء من أجل تخفيف معاناة المدنيين. يعني لماذا توقيت هذه الدعوات الآن بالذات، وهل لها علاقة برأيك بما هدد به يعني يحيى محمد عبد الله صالح نجل الشقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ودعوته إلى استهداف مطارات السعودية والإمارات ردا على استمرار إغلاق مطار صنعاء؟ هل هناك أي علاقة بين هذين الحدثين؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في حالة حرب مع السعودية وهي تمارس عدوان بمختلف أشكاله وألوانه، وبالتالي نحن لا نستغرب صدور مثل هذه الدعوات لوضع الموانع اليمنية وكذلك المطارات تحت إدارة طرف ثالث أو أحيانا يقولون تحت إدارة الأمم المتحدة. ولكن ما نؤكد عليه أنه ليس من حق الأمم المتحدة ولا ولد الشيخ أن يصدروا مبادرات في هذا الاتجاه، وأن مهمة الأمم المتحدة هو في ينحصر دور الأمم المتحدة ينحصر في المسائل الحميدة للوصول إلى حلول أو توافقات أو حلول جزئية ومؤقتة بين طرفي الصراع أو بين المكونات السياسية اليمنية، وليس من حقه إصدار مبادرات تأييدا لهذا الطرف أو ذا. طبعا وبخصوص تصريحات يحيى محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس السابق بخصوص حق الشعب اليمني في استهداف المطارات والموانئ السعودية، نؤكد أن هذا أيضا حق لنا، طالما وأن السعودية أن العدوان السعودي قد استباح سيادة اليمن وأصبحت كل منشآتها الحيوية بما في ذلك المطارات والموانئ تحت التهديد وعرضه للقصف، فهذا حق طبيعي ومشروع للشعب اليمني بأن يستهدف المطارات والموانئ السعودية. إذن هذا حق لنا، وهذا الحق نستخدمه في الوقت الذي نراه مناسبا، ونحن في حالة حرب ولن نخسر أكثر مما خسرناه. يعني لم تترك السعودية أي شيء إلا واستخدمته، واستخدمت كل أوراقها في أول معركة، وبالتالي لم يعد في إمكانها استخدام أي ورقة جديدة.
إيه نعم أستاذ محمد، هل لدى القوات اليمنية المقدرة العسكرية لتحقيق مثل هذه الأهداف؟
طبعا مع الفارق في القدرات التسليحية بيننا وبين السعودية، لا إننا ما يملكه الجيش واللجان الشعبية من صواريخ قادرة على تهديد، أقل في أقلها تهديد وتعطيل المطارات والموانئ السعودية وكذلك الإماراتية، لأنه طالما هناك قدرات لإطلاق صواريخ بعيدة المدى تصيب أي منطقة في السعودية أو تطال كل المناطق الحيوية للسعودية والإمارات، فإن هذا سيكون له تأثير كبير حتى مع الفارق الكبير في حجم القوة. لذلك نحن نطلب من القيادة السعودية وكذلك الإماراتية أن يراجعوا حسابها، لأن وصول عدد من الصواريخ ولو كانت قليلة ومحدودة إلى تلك المنشآت الحيوية سواء النفطية أو الموانئ والمطارات سيصيبها بالشلل وستتضرر كثيرا، ونحن حتى الآن لم نستخدم هذه الورقة لأننا لازلنا نراهن على مراجعة القيادة السعودية وكذلك الإماراتية الموقف من العدوى، وهذا دليل على الحكمة والعقلانية في ممارستنا وفي مواجهتنا لهذا العدوى. وطبعا قد يكون الرهان على تلك القيادة ليس في محله، ولكن الرهان هو في الحقيقة على شعوب تلك الدول، عليهم أن يدركوا مثل هذه الحقائق.
نعم أستاذ محمد، يعني هل هناك أي مبادرات جديدة تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ؟ هل هناك يعني أي مبادرة في الأفق يعني على الطريق؟
أولا بمجرد أن يقدم ولد الشيخ أو الأمم المتحدة أي مبادرة فهذا دليل فشل، ودليل أن الأمم المتحدة تدخل نفسها في أمور ليست معنية، ليس من صلاحيات الأمم المتحدة أن تصدر قرارات أو أن تصدر مبادرة، مهمتها تنحصر في المساعي الحميدة من أجل التوافق بين أطراف الصراع أو بين الأطراف المتنافسة أو التي بينها مشكلة. هذا هو ينحصر دور الأمم المتحدة في هذا الإطار، لأن الأمم المتحدة تخضع أيضا لقوانين لا يمكنها تجاوزها، وهذه القوانين هي أيضا تتعلق بقضية السيادة، قضية الجرائم، ولكن نلاحظ أنها لا تتحرك في هذا الإطار.
يعني
الأمم المتحدة تجرم عدوان دولة على دولة أخرى، يفترض أن تتخذ في هذا الجانب موقف وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية وأيضا احترام السيادة، ولكنها لا تتخذ مثل هذه المواقف. تخيل أنها تضحي نفسها في أشياء غير قانونية، في إصدار مبادرة ليس لها أي أساس قانوني، لأن أي حل لا بد أن يقوم على أساس توافق طرفي الصراع، وبإمكان الأمم المتحدة أن يكون لها مواقف ضد تجاوزه يقوم بها أي طرف من أطراف الصراع، كما قلت كانتهاك السيادة أو شن عدوان أو ارتكاب جرائم حرب. في هذه الحالة يحق لها أن تتدخل لأنها تستند إلى جواني. أما قضية المبادرة هي لا تستند إلى أي قانون، وبالتالي ينبغي أن تترك للأطراف الصراع من أجل أن تتوصل إلى هذا الحل. طبعا إذا كان هناك توافق بين أطراف الصراع على تحكيم الأمم المتحدة أو تحكيم ولد الشيخ لإصدار مبادرة ومن ثم هم سيلتزمون، لا هذا شيء آخر، ولكن هذا لم يحصل.
أي نعم. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير، أكدت منظمة Human Rights Watch أن 30 مدنيا توفوا على الأقل وأصيب أكثر من 160 آخرين في هجمات مدفعية شنتها قوات الحوثيين وحلفائهم على مدينة تعز وفق أطباء في مستشفيين محليين، يعني كيف تعلق على ذلك وما الهدف يعني من هذا الخبر؟
طبعا نحن لا ننكر أن سقوط مدنيين بشكل غير متعمد سواء من طرفنا أو من طرف خصومنا، ولكن ما نؤكد أننا لا نتعمد استهداف المدنيين، ومن يتعمد استهداف المدنيين هي السعودية، حيث أنها الآن تراهن على انتصارها العسكري عبر تجويع الشعب اليمني، والآن الشعب اليمني يعاني من مجاعة، وبخصوص بيانات هيومن رايت منظمة أمنستي، فأنا أقول لك أنها بيانات مسيسة وليست دائما حقيقية، وأنهم منحازين إلى جانب العدوى، لأن هذه المنظمات تمويلها يأتي من قبل منظمات وأيضا تتبنى مواقفها دول هي في حالة عداء معنا. وللأسف الشديد أن المنطقة العمياء لدى المنظمات الحقوقية المشهورة مثل الهيومن رايتس والأمنستي وغيرها كبيرة جدا جدا، لدرجة أنها لا تفرق بين الجلاد والضحية، لا تفرق بين المعتدي وبين المدافع عن نفسه، وبالتالي تفقد قدرتها على الضغط من أجل حجم إدماء الأبرياء. فيفترض أن تعطي مثل هذه الاعتبارات، تفرق بين من يستهدف المدنيين ويجعلهم هدف من أجل تحقيق أهداف عسكرية، وبين الطرف الذي لا يتعمد استهداف المدنيين. ولكن هذا واقع، يعني نحن لابد أن نتعامل به، لا بد من قول الحقيقة، وهي أن منظمة هيومن رايتس وكذلك الأمنستي يقومون على مبدأ النفاق أكثر من قيامهم على مبدأ الحقيقة والواقع. أضف إلى ذلك أنك لو تلاحظ أن الولايات المتحدة توظف نسب هذه المنظمات التي يفترض أن تكون حقوقية وإلى جانب الضحية، بل أنها توظف مثلا منظمات دولية كالمحكمة الدولية، حيث نلاحظ أن لو أن الولايات المتحدة عندما تغضب على أي نظام فإنها تتسلح بالمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية وغيرها لمواجهة هذا النظام، بصرف النظر هل كان نظام وطني مقبول شعبيا أو كان نظام دكتاتوري. إذا للأسف الشديد على أن هذه المنظمات تجعل طريقة عملها تجعل منها مطية للدول الاستكبارية، وتستفيد منها أكثر مما يستفيد الضحية.
نعم، القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
طبعا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.